أما بعد، حين أراد الله تبارك وتعالى أن يخص الإنسان بعلم ينفعه ويصلحه ويهديه إلى رشاده، أنزل على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوله في مفتتح الرسالة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن تأمل أيها الإخوة الأحبة في مضمون هذا المفتتح الذي تتجلى فيه عجائب الخطاب الرباني، اقرأ أيها الإنسان باسم ربك، لأنك حينما تقرأ بغير اسم ربك لابد أنك تضل، لابد أنك تتخبط. قد تقرأ باسم مصلحتك، قد تقرأ باسم نفسك، قد تقرأ باسم شهوتك، قد تقرأ باسم قوتك. فإن أنت أردت أن تفهم الأمور على حقيقتها فاقرأ باسم ربك، وحين تقرأ باسم ربك لا يكون في قراءتك للنفس مدخل لا في فهم الواقع ولا في تفسيره ولا في التأثير فيه، لأنك حين تقرأ باسم ربك سوف تكون عبدا معظما لذلك الاسم، منفذا لما يمليه عليك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، باختصار فهو وحده الذي خلق، وهو وحده الذي ينفع، وهو وحده الذي يرفع، وهو وحده الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. الله خالق كل شيء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وغيره ليس له أي تأثير أو مالكية في هذا الكون. خلق الإنسان من علق، وفيه أيها الإخوة تذكير لهذا الإنسان بمبتداه، فهو سبحانه وتعالى في مبتدى خطابه إلى الإنسان يذكره بمبتداه، من أجل أن يفهم هذا الإنسان أن ما رآه من قوة في يده وعقله وتدبيره لم يكن ذلك من ذاته، إنما هو محض فضل ونعمة من الله تعالى عليه. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. وهل نسيت مبتداك أيها الإنسان حينما خرجت مستكبرا تطغى وتتجبر؟ هل نسيت أن مبتداك كان علقا؟ أنت الذي أوجدت قوتك، أنت الذي أوجدت فهمك وعلمك، أنت الذي منحت نفسك حولك وقوتك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، فكل ما وصل إليك إنما هو بكرمه ومن كرمه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وهو بهذا أيها الإخوة حينما يربط التعليم باسمه الأكرم فهو سبحانه وتعالى يريد أن يبين لك أن الكرم على الحقيقة إنما هو في توصيل العلم إليك. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان من غير العلم الرباني جهول، الإنسان من غير العلم الرباني ظالم جهول، فتعلق اسم الله تعالى الأكرم بهذا الإنسان، فكانت كرامة الإنسان وما يصل إلى من الله سبحانه وتعالى إلى هذا الإنسان من الكرم يتوج بالعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم. فهل عرفت حين نظرت في نعم الله تبارك وتعالى التي أنعمها عليك أن أعظم نعمة تصل إليك إنما هي تعليم الله سبحانه وتعالى لك؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فدلك أيها الإنسان على أن أعظم كرم ونعمة وفضل تفضل به عليك إنما هو نعمة التعليم. فأنت حين خلقك من العلق وأعطاك رزقه ونعمه التي لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن تكريمك على الحقيقة إنما هو في تعليمك. فالإنسان الذي يلاحظ كل النعم ويبحث عن المزيد من النعم ولا يبحث عن تاج النعم الذي هو العلم الرباني الذي ألقاه إلى الإنسان وأعطاه إياه، فإنه لم يصل إلى حقيقة كرامته. لهذا حين أوصى ربنا تبارك وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء، ما أوصاه إلا أن يستزيد من العلم، وقل رب زدني علما. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم بين الحق سبحانه وتعالى حال الإنسان حينما يعرض عن العلم الرباني ويقف مع جحوده وعناده وهوى نفسه، فقال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومعنى ذلك أيها الإخوة أن الإنسان جبلت نفسه على أمر هو أن رؤيته لشيء من هذه الأشياء المادية التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه سرعان ما يخرج عن حده ويتجاوز عبوديته، حينما يرى شيئا من هذه الأشياء قد وصلت إليه وامتلكها إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا رأى شيئا من الأشياء التي يستغني بها سوى العلم يستغني، واستغناؤه ذلك يخرجه إلى الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى، ومعنى يطغى أيها الإخوة الطغيان أينما قرأته في كتاب الله فإنه يعني تجاوز الحد. فالحق سبحانه وتعالى هو الذي قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فكل شيء يتجاوز حده يسمى طاغيا. وهكذا قرر القرآن الكريم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا رأى الإنسان قوة مادية في يده، أو رأى ثروة، أو رأى مالا، أو رأى سلاحا، ولم يكن عنده ذلك العلم الرباني، فإنه سرعان ما يتجاوز حد عبوديته الذي هو متناسب معه، لأنه حقيقته، لأنه حاضره وواقعه، لأنه نعته ووصفه، وسرعان ما ينسى حقيقته وسرعان ما ينسى واقعه، وسرعان ما ينسى وصفه ونعته، فيخرج بسبب ذلك الاستغناء، بسبب تلك الرؤية للمال والثروة والقوة، سرعان ما يتجاوز حد عبوديته. وماذا إذا تجاوز الإنسان حد عبوديته؟ أيها الإخوة، إن كل الرسالات التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان كانت باختصار من أجل أن تدل الإنسان على حده، ومن أجل أن توقفه على الصراط المستقيم متوازنا في إنسانيته بين أفراد جنسه وفي العالم، من أجل أن يكون متوازنا في الكون حتى لا يخرج عن حده. هذه مهمة الرسالات. واقرأ قوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. إنها العدالة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون في الأرض، الميزان العدل. ودل عليه قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الوزن بالقسط. اجعلوا وزنكم لكل الأشياء بالعدالة. فكان ذلك مفسرا، والسماء رفعها ووضع الميزان، فهو سبحانه أتم الخلق ووضع القانون الذي به تحصل العدالة، فدل الإنسان على الطريقة المتوازنة التي يستمدها من العلم الرباني الذي دل عليه بقوله: اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فإن هو استمد من ذلك العلم الرباني وصل إلى الميزان، لأن الميزان لا يمكن للإنسان أن يصل إليه بعقله وحسب، لكن يحتاج إلى دلالة الله سبحانه وتعالى وهدايته. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، لا تتجاوزوا الحد الذي رسمه لكم ربكم، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت على شريعة ربك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لا تتجاوزوا الحد الذي دلكم عليه ربكم، لأن وقوف الإنسان عند ما يناسبه ويتناسب معه يكون ذلك سبيل صلاحه. ماذا لو أن الطفل أعطيته ما تعطي الرجال؟ وماذا لو أنك أعطيت الرجال ما ينبغي أن تعطيه إلى الأطفال؟ إن الميزان يضطرب حينما يأخذ الإنسان ما لا يتناسب معه. وماذا لو أطعمت الإنسان طعام الحيوان؟ وماذا لو أنك أطعمت الحيوان ما لا يتناسب معه ويضاده؟ النبات يأخذ ما ينفعه، فإن وضع له غير الذي ينفعه خرجت بذلك عن الميزان، فتأثر ذلك النبات ومات، وألغي الوجود الذي قوامه بالميزان. فاستقل كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الميزان، إنه بما تعملون بصير. وهذا ضابط يضبط السلوك الإنساني حين يستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى عليه. وقال سبحانه وتعالى دالا على هذه الحقيقة المستمرة التي عبرت كل الرسالات عنها بقوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما معنى اجتنبوا الطاغوت؟ ارجعوا إلى اللغة، الطاغوت مشتق من الطغيان، والمسألة واحدة كما قرر بقوله سبحانه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، قال سبحانه دالا على هذه الحقيقة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا ما يخرجكم عن التوازن الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، والذي به تتجاوزون عبوديتكم، تتجاوزون إنسانيتكم، تتجاوزون أوصافكم، تتجاوزون نعوتكم. فإن أنتم عبدتم الله أخذتم علما ربانيا فتحقق الميزان، تحققت العدالة في الأرض، انتفت الفوضى من الأرض. وإن أنتم لم تستمدوا من علم الله سبحانه وتعالى فإنكم ستطغون وتخرجون عن حدودكم. لهذا اختصر الله سبحانه وتعالى حقيقة الرسالات بقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أعطيتكم نعمي وأسبغت عليكم من هذه النعم رزقا كثيرا فلا تطغوا فيه، لا تحولوا المال الذي هو نعمة من الله تعالى عليكم إلى غير وظيفته، ووظيفته تحقيق العدالة، لا تحولوا السلاح الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليكم لتحقيق العدالة من أجل أن تجعلوه للفوضى والاضطراب ولخرق العدالة، وهكذا لا تحولوا الثروة، لا تحولوا الفكر، لا تحولوا ما أعطاكم الحق سبحانه وتعالى إياه من الوسائل، لا تحولوه إلى وسيلة تتجاوزون بها حدود العبودية، تتجاوزون بها حدود الإنسانية، تتجاوزون بها حدود العدالة. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. والفاء في اللغة فاء العاقبة، فإن أنتم خرجتم عن ذلك الميزان حل عليكم غضب الله. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال سبحانه وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. من وقف مع الميزان مستمدا من العلم الرباني مبشر، ومن خرج عن الميزان ينتظره غضب الله. وقال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وقد يكون الطاغوت مصدره هوى نفس، وقد يكون رأيا فاسدا، وقد يكون نزعة من نوازع ذلك الإنسان. مصادر الطاغوت كثيرة، لكنها باختصار كل ما ورد من غير ذلك العلم الرباني. فما ورد من طريق العلم الرباني فهو محقق للعدالة، وما ورد من غير الطريق الذي فيه العلم الرباني فإنه الطاغوت الذي به يتجاوز الإنسان الحد. وقال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، لأن مولانا سبحانه وتعالى دعا الإنسان باختياره. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إنه سبب الاستقرار، الاستمساك بالعروة الوثقى سبب استقرار الأرض والخروج عن ذلك الميزان سبب اضطراب الأرض. ماذا يحصل حينما يغيب الإنسان عن هذه الحقيقة فيطغى بسبب بعده عن العلم الرباني؟ وصف القرآن الكريم ذلك أيها الإخوة. حين يغيب الإنسان عن ذلك العلم الرباني ستكون صورته كصورة الأعمى، إنه سيتخبط بفوضوية وعشوائية. ووصفه الحق سبحانه وتعالى بوصف العمى بقوله سبحانه: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وما معنى يعمهون؟ أما لفظ العمى فإنه يستعمل في البصر ويستعمل في القلب، وأما لفظ العمه فإنه خاص بعمى القلب، فإن الحق سبحانه وتعالى لم يقل يعمون حتى لا تتوهم أيها الإنسان أن المراد إنما هو الظاهر، لكنه أتى باللفظة الدالة على عمى القلب. حينما لا يبصر قلب الإنسان الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. فالذي يحصل أيها الإخوة حينما يمتلك الإنسان القوة ويستغني ويخرج إلى طغيانه، فإن الحق سبحانه وتعالى أولا يمده ويعطيه حتى يزداد طغيانه. هذه سنة الله، فلنفهم سنن الله. حينما يرى الإنسان ثروته وقوته وماله على مستوى الأفراد والجماعات والدول وعلى مستوى حكم العالم كما نرى اليوم، فإن الحق سبحانه وتعالى أولا يعطي ذلك الطاغوت ويمده حتى يصل إلى منتهى طغيانه. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فهم يتخبطون في سلوكياتهم المجنونة التي لا ضابط لها ولا قاعدة، فهم في حكم العمى. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فما وظيفة الدعاة؟ وما وظيفة من وصل العلم الرباني إليه؟ هل يستطيعون تغيير العالم؟ تغيير العالم من سنن الله، لكن للدعاة وظيفة. وظيفة الدعاة أن يوصلوا هذه الحقيقة إلى الطواغيت. وظيفة الدعاة أن يوصلوا هذه الحقيقة إلى ذلك الأعمى الذي عمي وتخبط، فهو محتاج إلى من يذكره بهذه الحقيقة. فإن هو ارتدع ورجع إلى إنسانيته ورجع إلى عبوديته كفي الغضب والعقوبة، وإن هو استمر في طغيانه فإن الله سبحانه وتعالى عند ذلك يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فهناك مرحلة لا بد منها يتوقف إهلاك الطاغية عليها، هي تذكير الدعاء. إن حصل تذكير الدعاء جاءت المرحلة التي بعدها، وإن لم يحصل تذكير الدعاء دام الطغيان حتى يخرج الله سبحانه وتعالى الدعاة الذين يبلغون أولئك الناس حقيقة العلم الرباني. هلاك الطاغية متوقف على تبعات. واقرأوا قوله تعالى وهو يخاطب موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إنه طاغية وصل إلى حالة العمى، فتخبط في جنونه، فتخبط في سلوكياته المجنونة، ذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. فالدعاة مهما رأوا طاغية مجنونة فإن عليهم أن يذكروا ذلك الطاغية، وأن يذكروه بقول لين. فمهما بلغ ذلك الطاغية في طغيانه وجبروته فإن الدعاة لا يخرجون في تذكيرهم عن حقيقة ضرورة القول اللين. والقول اللين ربما يصيب استعدادا وربما يجد قلبا مقفلا. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. إنه طاغية لا يقبل ولا يسمع ولا يلتفت إلى قول أحد، لا يلتفت إلى قول ناصح. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ثم قال سبحانه وتعالى في معرض حديثه فأتياه فقولا إنا رسولا ربك نبلغك علما ربانيا يخرجك عن طغيانك. فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إننا لا نحارب، معنى قوله تعالى والسلام على من اتبع الهدى، إننا أتينا إليك برحمة ولم نأتي إليك بقتل. إننا حملنا في أيدينا إليك الرحمة نرجو أن تعود إلى عبوديتك، ولم نأتي وفي أيدينا حراب تريد قتلك. والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فإن أنت بقيت في تكذيبك وجحودك وإعراضك ومعاندتك لابد سينزل بك العذاب، والعذاب ينزل إما كونية وإما في أيدي جنود الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم. وقال سبحانه في معرض ذلك الحديث ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فاستحق بذلك حين وقف مع جحوده وعناده أن ينزل به العذاب. وروى لنا ما قاله الصف المعاند بقوله سبحانه وهو يحكي عنهم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هذه لغة الباطل، هذه لغة الجاهل، هذه لغة الأعمى. فأجمعوا كيدكم كل ما تستطيعون من الكيد ثم أتوا صفا، اجمعوا كل ما لديكم وأتوا صفا ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. القاعدة متباينة بين أهل الحق والباطل أيها الإخوة، القاعدة عند أهل الحق وقد أفلح اليوم من كان لله عبدا، والقاعدة عند أهل الباطل وقد أفلح اليوم من استعلى. انظروا أيها الإخوة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا شيء لا يفهمه أهل العمى. فالقاعدة عند أهل العمى وقد أفلح اليوم من استعلى، والقاعدة عند أهل الحق وقد أفلح اليوم من كان لله تعالى عبدا. وشتان شتان، بين عبد لله يستمد القوة من القوي وبين من استعلى بقوته. استغنى فاستعلى فنسي مبتداه من العلق وأعرض عن علم الله الذي به تكون العدالة في الأرض، إلى أن قال سبحانه: فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. فغشيهم من اليم ما غشيهم، نزل نوع من أنواع العذاب، أحد العذابين. أهلك الله فرعون هذه الأمة أبي جهل بأيدي أصحاب رسول الله، فكان العذاب بأيدي جنود الله، وكان إهلاك فرعون مصر الذي أرسل الله سبحانه وتعالى إليه موسى باليم. فالعذاب نازل نازل، فإن كان جنود الحق ضعفاء كما كان قوم موسى فإن الحق سبحانه وتعالى لا بد إلا وأن ينزل العذاب، ولو لم يكن جنود الحق بقادرين على إنزال ذلك العذاب. وإذا كان أهل الحق بدرجة من القوة يستطيعون من خلالها أن يواجهوا طاغوت الطاغية، فإنهم عند ذلك ينزل الله سبحانه وتعالى العذاب بأيديهم. وهكذا قال سبحانه في سورة النازعات، تلك آيات من سورة طه، وأما في سورة النازعات فنقرأ باختصار قوله: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إنني أتمنى ونحن نبث هذه الكلمات عبر الشبكة العالمية الحاسوبية أن تصل هذه الكلمات إلى طاغوت هذا الزمان، أن تصل إليه ونحن نقول له: إننا ومع رؤيتنا لطغيانك ومع رؤيتنا لجنونك الذي انبثق عن عمى قلبك، نقول لك: أمامك مهلة، كما تقول للضعفاء أمامكم مهلة. نحن نقول لك لا بألسنتنا ولا بقوتنا، إنما نقول لك بسم الله: أمامك مهلة، فإن أنت ارتدعت عن غيك ورجعت إلى إنسانيتك فإن العذاب لن ينزل بك ولن ينزل بقومك، وإن أنت بقيت معرضا معاندا في جنونك الذي يثيره أبناء صهيون ويحركونك إلى دمارك ليكون تدميرك في تدبيرك، فإنك أيها الطاغوت الأوحد في هذا الزمان سائر إلى نهايتك، وهذه مهلة. نحن نقول لك: إننا نتمنى لك الرحمة، وإننا نتمنى لك الخير، وإننا نتمنى لك أن تكون إنسانا، وإننا نقول لك: إنها مهلة من الله، كما تقول للضعفاء الذين تبحث عن تبريرا من أجل أن تدخل بلادهم كما تقول بجيش احتلال لا بلغك الله ذلك. ارجع، فإن الله سبحانه وتعالى يتربص بالطواغيت. ارجع عن غيك. لقد قال الله سبحانه وتعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ربما تكون من هذا الصنف، أتمنى ألا تكون وأظنك ستكون. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إنني لا أتحدث باسمي ومن نحن في بلاد مستضعفة لا قوة لها، ومن نحن وما لساننا وما قوتنا، لكننا نتحدث ونحن ننقل إليك خطاب الله، فاسمع من الله ولا تسمع منا، اسمع من الله لأننا نتحدث وننقل إليك كلام الله. والله سبحانه وتعالى هو الذي قال: وليزيدن كثيرا منهم، ولم يجعل ذلك على جهة حفر دم، إنما قال سبحانه وتعالى على سبيل التغليب: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ففسح المجال حين قال: وليزيدن كثيرا منهم. نقول لشعب أمريكا: أليس فيكم رجل رشيد؟ إنكم تسيرون إلى هويتكم ولا تعرفون ذلك. إنكم رأيتم جناحا نبت في جنوبكم فطرتم، ومن طار كنملة نبت جناحها في جنبيها لا بد إلا وأن يهلك عاجلا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. لقد قرأت مثلا: إذا أراد الله تعالى هلاك نملة أنبت لها جناحين. أيها الإخوة الأحبة، إننا نتحدث بحقائق القرآن، فإن علينا أن نذكر أنفسنا أولا كما نذكر العالم، كما نذكر الناس في العالم، علينا أن نذكر أنفسنا، لأن الطغيان ربما يكون على مستوى الفرد، ربما يكون على مستوى الأسرة، ربما يكون على مستوى المصنع، ربما يكون على مستوى المؤسسة، ربما يكون على مستوى الإدارة. أنت في سوقك أيها الشرطي، يا شرطي المرور، قد تكون طاغية حين تتجنى على مواطن من أجل أن تبتزه. أنت أيها الموظف قد تكون طاغية حين تتجاوز حدك. أنت أيها البائع في السوق قد تكون طاغية حينما تحتال وتلتف بالوسائل المتنوعة من أجل أن تصل إلى غايتك. علينا أن نخرج من الطغيان، علينا أن نعود إلى عبديتنا. اسمعوا وأختم بهذا، اسمعوا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يخاطب به أبناء الإنسانية. اسمعوا، افتحوا قلوبكم. يقول صلى الله عليه وسلم: بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد، إنه عبد سيء، عبد أساء إلى نفسه حين أحسن سيده إليه. بئس العبد عبد تخيل واختال، تكبر، نفخت فيه الخيلاء. بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا. بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدى والمنتهى. ألم يقل ربنا سبحانه في سورة العلق حينما بدأنا هذه الكلمة، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فدله على المبتدأ. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، فدله على المنتهى. لا تنسى مبتداك ولا تنسى منتهاك، وأنت بينهما عبد لربك. اللهم لا تخرجنا عن حد العبودية بين يديك، وردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.